الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة فيها بيان لما سبق، حيث قال رب العالمين سبحانه: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فلما استنفركم رب العالمين بقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، واستنفركم نبيكم الأمين صلى الله عليه وسلم على من أرادوا قتاله من أولياء الشيطان، إن لم تنصروه أنتم، إن لم تطبقوا أمر الله، إن تكاسلتم عن تنفيذ أمر الله بالنفر في سبيل الله، فهذا لا يضر الله شيئا ولا يضر النبي شيئا، لأن النبي ينصره ربه. فلما قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ولا تضر الله شيئا، ثم بين أنكم إن لم تنفروا كذلك لا تضر النبي شيئا. فالله عز وجل نصر نبيه لأنكم لن تضروا هذا النبي لو لم تنصروه. فهذه الآية الله تعالى يقول فيها: الذين تكاسلوا عن غزوة تبوك وتثاقلوا وتباطؤوا عن غزو الروم إلا تنصروه، وإلا هنا نفس إلا السابقة، إلا تنفروا، إلا إم لا إلا تنصروه شرطية مدغمة، إن لا تنصروه هنا الهاء عائدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إلا تنصروا النبي. فقد نصره الله يعني فالله ناصره لا محالة، وقد بين أنه نصره في حال فيها شدة الضعف. وانظروا إلى أسلوب القرآن كيف يذكر الناس بأحداث قد علموها، يعني الغزوة تبوك سنة 9، الآن يذكرهم بأحداث الهجرة السنة الأولى من الهجرة، فيذكرهم بحادثة الهجرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها ضعيفا، لم ينصره أحد من البشر، لم يقوى أحد من البشر على نصرته، لكن مع ذلك الله تولى نصره وأيده بجنود لم تروها. فإذا كان قد نصره في حالة الضعف والقلة، ألا ينصره في حالة القوة وهو في غزوة تبوك؟ إذا كان قد نصره في حال الضعف والقلة، ألا ينصره في حال الكثرة والقوة وهو في غزوة تبوك لما كان في طريق الهجرة كان هو وأبو بكر فقط؟ أما الآن فمعه الآلاف من المؤمنين، فمن تخلف ومن تأخر فإن الله تعالى سينصر نبيه على كل حال. ثم بين له أن لهم النصر السابق الذي نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد أوجب الله له النصر في كل حال وكل وقت، حتى نصره في ذلك الوقت الذي لم يكن معه جيش ولا سلاح ولا أنصار منكم، بل كان وحيدا هو وصاحبه. إذن إلا تنصروه يعني إن تخلفتم عن نصرته فقد نصره الله، هذا جواب الشرط الآن، فقد نصره الله، هذه الفاء واقع في جواب الشرط، فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد تولى الله نصره، إلا تنصروه فقد أوجب الله له النصر على كل حال وفي كل وقت حتى في أحلك الأوقات. الآن تأتي الظرفية: فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الظرفية تذكر 3 مرات وتؤكد ب3 مرات تكرر. إذ أخرجه الذين كفروا، 2 إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا التذكير بإذ تذكير بالظرف الذي كان عليه محمد وصاحبه صلى الله عليه وسلم، تذكير في الحال الذي كان عليه محمد وصاحبه عليه الصلاة والسلام. يقول صاحب تفسير المنار قال تكرار الظرف إذ في المواضع 3 مبدلا بعضها من بعض في غاية البلاغة. إذ أخرجه الذين كفروا، 2 إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، قال به يتجلى تأييد الله لرسوله أكمل التجلي. به يتجلى، فهو يذكر الناس، يذكرهم الله بوقت خروجه مهاجرا مع صاحبه بما كان من قريش من شدة الضغط والاضطهاد. قال وأيضا ويتلوه تذكيرهم بإيوائه في الغار، إذن ذكرهم بالظرف الذي أخرجه والظرف الذي آواه في الغار، إذ هما في الغار، وذكره بقول النبي لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فخص بالذكر هنا وقت قوله لصاحبه. والظرف هنا ظرف زمان، ظرف يعني الوقت، أذكر الوقت إذ أخرجه الذين كفروا، أذكر الوقت إذ هما في الغار، أذكر الوقت إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني تذكر ذاك الوقت خصوصا. فيقول هذا في غاية البلاغة، به يتجلى تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أكمل التجلي. قال فالعبرة لهم في هذه الذكريات 3 أن الله تعالى غني عن نفرهم مع رسوله بقدرته وعزته، وأن الله غني عن نصرهم له، يعني نصر النبي بأن الله نصره وأيده ليس مرة واحدة بل مرات. فالله عز وجل يقول إذ أخرجه الذين كفروا، يعني أذكروا حين أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار، إذ أخرجه الذين كفروا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الكفار على إخراجه، يعني حين أخرجه الذين كفروا هم كفار مكة، ومعنى أنهم أخرجوه من دياره أنهم أو من داره أنهم اضطروه وألجوه أن يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياة عمه أبي طالب يدفع عنه أبو طالب مكر قريش ويحميه منهم، ويقول له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة، فافرح وقر بذاك منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو الذي قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفين. لما مات أبو طالب وجاء الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، خاف قريش، خافت من النبي صلى الله عليه وسلم وعظم عليهم أمره وهالهم شأنه، حتى قالوا فيما بينهم هذا الرجل صار له أتباع في القبائل الأخرى، فلا نأمن أن يغزونا بأتباعه فيحتلنا ويحتل قريش، فاعتزموا أن يقتلوه، اعتزموا أن يقتلوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاجتمعوا في دار الندوة، اجتمع جميع سادات قبائل قريش، قالوا وجاءهم إبليس كما ذكر أهل السير في صورة شيخ جليل جائيا من بلاد نجد، قال لهم قد علمت بما اعتزمتم عليه، وأراد أن يجلس معهم ليتبادل معهم الرأي، فأدخلوه فتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل منهم يقال له أبو البختوري بن هشام، فقال احبسوه نتركه محبوسا حتى يموت. فقال ذلك الشيخ اللي هو إبليس الشيخ النجدي في صورة ذلك ليس هذا لكم برأي، لأنكم إن حبستموه جاء بنو عمه وأتباعه فانتزعوه منكم وغلبوكم عليه. فقال آخر نرى أن نخرجه من بلادنا وأرضنا ونصلح شأننا بعده إذ أخرجناه. فقال لهم إبليس: ليس هذا والله لكم بالرأي، لأنكم إن أخرجتموه قد عرفتم حلاوة منطقه وعذوبة لسانه، قد يتبعه الناس فيغزوكم في دياركم فيغلبكم على أمركم. فقال أبو جهل لعنه الله: إن عندي لرأيا ما أراكم ذكرتموه، خذوا من كل قبيلة من قبائل قريش شابا حدثا قويا، أعطوه سيفا ومروهم أن يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في قبائل قريش، فلن يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا جميع قريش. قال: فيقبل معنا عقله، يعني الدية، فنعقله ونعطيهم ديته ونستريح من شأنه. فقال لهم إبليس: هذا والله هو الرأي. فأجمعوا على ذاك الرأي أن يقتلوه، فاجتمعوا لتنفيذ ذلك عند باب الدار التي كان ينام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد هاجر إلى الحبشة قبل ذلك، في من هاجر يعني أراد الهجرة للحبشة، فلقيه ابن الدغن سيد بني القارة. قال فقال لأبي بكر: أنت مثلك يخرج يا أبا بكر؟ أنت لا تخرج، لا تذهب، أنت في ذمتي. فرجع أبو بكر في ذمته، وأعطاه قريش ذمة ابن الدغن على ألا يظهر قراءته ولا دينه، وجعل أبو بكر يعبد الله سرا في بيته. فلما طال ذلك على أبي بكر رضي الله عنه صار أبو بكر يظهر صلاته وقراءته. أرسلت قريش عند ذلك إلى ابن الدغن الذي كان في ذمته، قالوا: إن هذا قد أفسد على نسائنا وصبياننا ديننا بصلاته، يعني إن صلاته قد فتنت نسائنا وأولادنا، ونحن لا نحب أن نغفر ذمتك يا ابن الدغن، وإن صاحبك صار يفعل ما يفعل، كلمه في ذلك. كلم ابن الدغن أبا بكر، قال: إما أن تفي بالشرط أن تصلي في داخل بيتك، وإما أن ترد إلي ذمتي. قال أبو بكر رضي الله عنه: رددت إليك ذمتك وأنا في ذمة الله. فكان أبو بكر لما أراد أن يهاجر، طبعا بعد ذلك أوذي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وتحمل وصبر رضي الله عنه حتى ضرب من سفهاء قريش. عند ذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد الأمر، وكان أصحابه قد هيئوا كمصعب، هيئوا له الأمر حتى يخرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فلما أصلا قريش قد منيت بمنع بالفشل في منع الصحابة من الهجرة إلى المدينة، صحابة هاجروا إلى المدينة مع كل أساليب قريش في منعهم، لكن عند ذلك خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعهم مانع، فهم أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام ليتخلصوا من أمر هذه الدعوة، لكن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. طبعا الترتيب النبوي لهجرته عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها، قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، كان لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، يعني كل يوم يأتي بيت أبي بكر إما بكرة وإما عشية. وهذا أيها الإخوة من باب حرص النبي على الصحبة على صاحبه، وأيضا من باب حب النبي لأبي بكر رضي الله عنه. طبعا هذه الآية كما سيأتي كلام فيها، فيها من أدل الدلائل وأعظم البيان على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، على فضل أبي بكر. وقبح الله الرافضة لما جاءوا لمثل هذه الآيات، حرفوها معنا كما حرف اليهود والنصارى كتبهم لفظا، حرفوها أشد التحريف في معناها. يعني انظر آية واضحة، لثاني اثنين النبي وأبو بكر، إذ هما في الغار النبي وأبو بكر، إذ يقول لصاحبه صاحبه أبو بكر، لا تحزن إن الله معنا، معنا هو وأبو بكر. يعني واضحة بينة، حرفوها أشد التحريف. سيأتي الكلام كيف تكلموا في معنى هذه الآية. هم بيقولوا طب هذا صحيح قرآن؟ نعم قرآن، لكن ما معنى هذه الآية، ما معناها؟ فحرفوها أشد التحريف، وفعلوا كما فعل إخوانهم من اليهود والنصارى. وعندها يعني عند هذه الآية يقول صاحب تفسير المنار قال: ومن أعظم جناية، من أعظم جناية الرافض على الإسلام، يعني الشيعة على الإسلام، أنهم جعلوا العداوة بين أبي بكر وعمر وبين علي بن أبي طالب. ما أنه ما كان عداوة، قال جعلوا العداوة بين أبي بكر وعمر وبين علي بن أبي طالب. هذا من أعظم الجناية على الإسلام، من أعظم الجناية على الإسلام. هل كان أبو بكر وعمر مع علي متوافقين أو متناكدين؟ كانوا متوافقين أيها الإخوة. العداء الذي توهموه هم ونصبوه هم لأنفسهم الآن، وأصبحت مسألة حتى عندهم ولاء وبراء، يعني العداوة التي نصبوها وجعلوها جعلتهم أيها الإخوة يسبوا أفاضل أصحاب رسول الله، بل يكذب القرآن. هذا نص في القرآن على كل. فتقول عائشة: كان النبي كان لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما يأتي النبي بيت أبي بكر بكرة صباحا أو عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة والخروج من مكة بين ظهراني قومه، قالت عائشة: أتانا عليه الصلاة والسلام بالهاجرة. الهاجرة نصف النهار، عند زوال الشمس، عند زوال الشمس في ساعة كان لا يأتينا فيها. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما رآه أبو بكر قال: يا رسول الله، ما جاء بك هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر أبو بكر عن سريره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، طبعا أسماء أكبر سنا من عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. فقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، وما ذاك فداك أبي وأمي. فقال: إنه قد أذن لي في الخروج والهجرة. قال: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. ما فرح النبي، ما فرح أبو بكر بشيء كما فرح بتلك الصحبة. تقول عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ من الفرح. ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. يا نفس، صار الدمع عندك عادة تبكين في فرح وفي أحزان، طفح السرور علي حتى أنني من يمن ما قد سرني أبكاني. فبكى أبو بكر رضي الله عنه لما قال له: الصحبة، الصحبة. ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا، إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا. فاستأجر عبد الله بن أريقط رجلا من بني الديل ابن بكر، وكانت أمه من بني عمرو، من بني سهم ابن عمرو، وكان مشركا، حتى يدلهما على الطريق، فدفع إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. قالت عائشة: قال: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهم سفرة في جراب، فقطمت أسماء رضي الله عنها قطعة من نطاقها فرابطت به على فم الجراب، فبذلك سمي ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعد ذلك في غار ثور، فمكث فيه 3 أيام على ما سيأتي التفصيل. إذن هذا تفصيل الهجرة، لماذا هاجر النبي وخرج أو أخرج من دياره؟ لأن الله تعالى قال: إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا. وفي هذا أيها الإخوة، هذه الآية إذ أخرجه الذين كفروا بيان لسنة الابتلاء التي كان عليها الأنبياء والمرسلون. الأنبياء والمرسلون أوذوا، الأنبياء والمرسلون هددوا بالرجم، هددوا بالطرد من البلاد، وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ناحية أنه قتل من قريش، إنما كان أراد أن يرحمهم وأن يدعوهم. ولكن أيها الإخوة، هذه لغة الباطل دائما، لغة الباطل المواجهة بالقوة دون البيان بالحجة المنطقية، ولذلك أو الحجة البيانية. ولذلك انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم كلمة كلمة إن قلتموها دانت لكم العرب ودفعت لكم العجم الجزية، قالوا وأبيك عشرا، قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا قال قل لا إله إلا الله، قال أو غيرتك، قال هي. لما قال لهم هذه الكلمة أبوا إلا أن يطاردوه وأن يخرجوه من ديارهم. ولذلك سنة الإخراج من الديار هذه للأنبياء والرسل عليهم السلام. انظروا ماذا قالوا للوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوا آل لوط. طيب اجعلوه بينكم. لا، أخرجوه. هل لوط حمل سيفا وقتل منهم؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم، والذنب إنهم أناس يتطهرون، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ولا شك أيها الإخوة أن الخروج من الديار أمر ثقيل على النفس جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحملوا ذلك في سبيل الله. فقوله إذ أخرجه الذين كفروا، اضطروه للخروج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى مكة رق عليه الصلاة والسلام لما قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. طيب، الله عز وجل يقول إذ أخرجه الذين كفروا ثم قال ثاني اثنين. طب ما الحكمة من ذكر ثاني اثنين؟ هذا في اللغة معروف، ترى ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، ثاني اثنين يعني أحدهم، ثانية اثنين يعني واحد من اثنين، ثاني اثنين. هذا التعبير يأتي في لغة العرب. أولا ما الحكمة منه ثاني اثنين؟ ثم يقول إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لماذا قال الله النبي لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.